الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأذكركم بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، يا ترى أين يذهب بك أو يذهب بي بعد أن نموت؟ أن أكون من أهل اليمين، لئن أخذت كتابك في اليمين فقد سعدت سعادة لا شقاء بعدها. اللهم اجعلنا مع أهل اليمين، اللهم احشرنا مع أهل اليمين. وأما من كان حاله غير هذا الحال ومآله غير هذا المآل فإن العاقبة خطيرة. تعالوا يا قومي، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض ونحن بلا ريب راحلون، تعالوا نجتهد. من كان منا محسنا فليزدد إحسانا، ومن أساء فهذا الوقت من أنسب الأوقات لكي يستقيل من عثرته، وكي يقلع عن ذنبه ويرجع عن خطيئته. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أكثر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي. في يوم يا جماعة حنرجع إلى الله. وإليك مآبي ولك ربي تراثي. كل ما سأخلفه على هذه الأرض الله عز وجل يتحكم به. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، ومن شر كل ذي شر. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. عنوان خطبة اليوم: لبيك اللهم لبيك. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في حجته يوم التروية، هو اليوم الذي قبل يوم عرفة، ويوم عرفة ويوم النحر، ثلاث خطب خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لكن الخطبة الجامعة الفاذة جاءت يوم عرفة. قرأت الخطبة ووجدت فيها أصولاً أربعة من أصول هذا الدين، والأصل لا يتغير كما تعلمون، لا في عسر ولا في يسر. في هذه الخطبة التي ستسمعون أربع أصول من أصول هذا الدين، والأصل لا يتغير، لا في عسر ولا في يسر، لا في شدة ولا في رخاء، لا في أزمة ولا في راحة. ونحن جميعاً محتاجون لهذه الأصول في هذه الأزمة التي نسأل الله تعالى أن يعجل لنا بكشفها. ونحن محتاجون أن نقول عند كل أصل من هذه الأصول الأربعة التي ستسمعون لبيك اللهم لبيك، بمعنى أنني سأطيعك يا رب في هذا الذي تأمرني به طاعة بعد طاعة، وأنني سألزم أمرك ونهيك فيها مرة بعد مرة. جاءت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في فقرات أربع وخاتمة، وإليكم الخطبة كما جاءت في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه أول فقرة. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهاكم أمثلة: دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. بالجاهلية تعلمون أيها الإخوة كان عندهم عادات الثأر. النبي صلى الله عليه وسلم كان رضيعاً عند حليمة السعدية عند بني سعد، فبنو سعد أخواله بالرضاعة. حدث أن هناك طفل ابن من أبناء بني سعد قتلته هذيل. الآن حسب عادات الجاهلية لازم السعديين يثأروا لهذا الطفل، ممكن يقتلوا من جماعة هذيل واحد، ممكن يقتلوا خمسة، ممكن يقتلوا عشرة، ممكن يقتلوا مما يقتلوا، المهم قتلتونا واحد نقتلكم واحد، أقل شيء بجوز عشرة، بجوز مية، بجوز ألف، بجوز تبقى حرب بيننا وبينكم مئة سنة، المهم أخي هذا ثأر وهذه عادة جاهلية. هلأ المتوقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يأخذ بتار أقاربه أخواله، فقال للناس: أول دم أضعه، أي عادات الجاهلية تحت قدمي، أول دم أضعه دمنا دم يخصنا، خلاص ما عاد في ثأر لهذا الطفل الذي مات من بني سعد. ومثال ثاني: الربا كان عادة طبيعية جدا عند الناس كلهم، تعطيني مية برجع لك ياهم 104 أو 107 أو 109 أو 110 يلي يسمى اليوم الفائدة البنكية، هذا هو الربا بعينه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، الربا كبيناه تحت نعالنا، وأول ربا نضعه، شما تقولوا الشغلة على ناس وناس، عمي العباس، كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثريا، وعمله الرئيسي يقرض الناس بالفائدة، يعطي هذا ألف وهذا مليون وهذا خمسة مليون وهذا خمسمائة ألف، هذا لسنة وهذا لخمس سنين وهذا لأربع سنين، هذا بده يشتري بيت وهذا بده يساوي صفقة، عنده يسافر وعنده يجوز بنته، ويأخذهم منهم بالفائدة بدل 100-109. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ربا أضعه فوائد البنكية ربا عمي العباس، كل واحد متدين من عمي ديني خلاص ما في فوائد، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، بترجعوا رأس المال بدون الفوائد. هذه هي الفقرة الثانية. نحن الآن في الحج في يوم عرفة، وأكبر جمع اجتمع حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والآن سيخطب. الفقرة الثانية: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. الفقرة الثالثة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونهم، ما أحد يدخل على البيت إلا بإذنكم، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الفقرة الرابعة الأخيرة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. ثم تأتي الخاتمة المؤثرة: وأنتم تسألون عني. بكرة يوم القيامة الله بده يسألكم عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، يشير إلى الناس بها: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. انتهت الخطبة. هذه الخطبة أيها الإخوة كما سمعتم أربع فقرات مهمة جدا وخاتمة مؤثرة. الفقرات الأربع: دماؤكم وأموالكم حرام عليكم، يعني ما بيجوز الاعتداء عليها إلا بحق. أمور الجاهلية تحت القدم، اتقوا الله في النساء، تركت فيكم كتاب الله. هذه الأربعة هي مادة خطبة اليوم. الفقرة الأولى: دماؤكم وأموالكم حرام عليكم. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يجوز الاعتداء والبطش والظلم، وحرمات حرمات المسلمين كحرمة البلد الحرام. يلي بيعتدي على مسلم مثل اللي عم يعتدي على الكعبة، يلي بياكل مال مسلم مثل الذي يسرق من داخل الكعبة، ما في فرق. يلي بيعتدي على عرض مسلم مثل الذي انتهك حرمة يوم عرفات. دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل واحد آخذ دين من واحد وما عم بيرجع له يا، مثل الذي يسرق من قلب دكاكين مكة، ما في فرق أبدا. كل واحد معتدي على أخته بالإرث آكل حصته بالإرث، بالضبط بالضبط عم يسرق جدار الكعبة أو ثياب الكعبة، ما في فرق. هكذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الخطبة أمام الناس كلهم. فلا يجوز الاعتداء والبطش والظلم، وحرمات المسلمين كحرمة البلد الحرام. يدفع الظالم ويعان المظلوم، ومن أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ما بصير تساعد ظالم ولا تعاونه ولا تكون معه ولا تساعده بشيء على الإطلاق ما دام في ظلمه. يحرم الاعتداء على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، كما يحرم الاعتداء على الكعبة وعلى الشهر الحرام وعلى يوم عرفة. تسكن امرأة مسنة لا زوج لها ولا ولد في دار ورثتها عن أبيها، ما زال شاب من أقاربها يتودد لها ويتلطف بها ويطلب إليها أن تسجل البيت باسمه في دائرة الطابو ليفيد منه في زواجه، إذ لا حيلة له ولا مال، حتى نزلت المسكينة على رغبته وجعلت البيت باسمه، فلما فعلت ومر عام على الأمر أخرجها من البيت وأودعها في دار رعاية المسنين. هذا الشاب اعتدى على الكعبة، واعتدى على المسجد الحرام، واعتدى على يوم عرفة، واعتدى على البلد الحرام. هلأ لو بيصلي، يعني هو بيصلي بس سارق الكعبة، هو بيصلي بس معتدي على البيت الحرام وعلى البلد الحرام وعلى يوم عرفة. لو كفلان يتيم، هاد بحسابه وهاد بحسابه. عند الله يا أيها الإخوة نحن بيناتنا منتاخد، يعني نتاخد هيك، والله فلان كفلان عشر أيتام، الله أكبر. أنا بتاخد بس عند الله عز وجل كله بحسابه. عشر أيتام بياخد سوا، أكل مال واحد حسبوا له ياهون، بعدين أبدا يعني جمع جبري زائد ناقص، يا بيزد له يا بينقص، بده يتحاسب. راود شاب فتاة عن نفسها ولا زال بها حتى نزلت على رأيه، ووعدها أنها إن مكنته من نفسها بأنهما سيتزوجان ويبنيان بيتهما ليعيشا فيه في أسرتهما الجديدة، ثم إنه أخذ منهما ما منها ما حرم الله ومضى إلى غير رجعة. إن أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يا شباب، هذا دين لا يقوم به إلا من التزم أوامره. يا جماعة، هذا الذي نزل بهذه البلدة نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج. نعم هناك مجرمون وهناك قاتلون وهناك ظلم، صحيح، لكن هناك مسلم يتعدى حرمات الله جهارا نهارا وصار الأمر عادة. هناك موظف مسلم امتلتل بالإسلام، ما بيمشي المعاملة إلا برشوة، 500 مرة جاء من يقول له ولا بيرد على أحد. لكل أجل كتاب، ما في شيء بيستمر للأخير، ما بيبقى شيء للأخير، كل شيء له وقت. في أب شايف ابنه عم يعتدي على أعراض بنات الناس، شايفه بعينه، والأب بيحضر بالجوامع، والولد مرات بيجي، في شباب بيحضر و500 رسالة صلى جايته ولا بيستجيب أبداً. شاب أخي ضايع صايع، هذا وقته، لما كنا بوقته كنا نساوي أكثر من هيك. هاي شبوبيته أخي، هاي طلعته. لكل أجل كتاب، ما في شيء بيستمر. في أم هي عم تشتري لبناتها بالأعياد وبرات الأعياد ألبسة فاضحة، وفي تجار مسلمين بيناتنا هنن عم بيفوتوا على البلد اللباس الفاضح، هنن بإيدهم، هنن عم يطلبوا الشكل الفاضح بالثياب، هنن بأسماءهم محفوظة، الأسماء بالأرض محفوظة وبالسماء محفوظة. لكل أجل كتاب، ما في شيء بيستمر يعني إلى الأخير. يا جماعة، هو دين أنا مسؤول عنه وأنت مسؤول عنه. إذا ما صار الدين دين، إذا سيرفع الله يده عنا. دبروا حالكم إذا كنتوا أبطال. أزكى واحد فيكم يحل الأزمة، أغنى واحد فيكم يحل الأزمة، أكثر واحد عنده جاه يحل إذا بتنحل معه. منيح ما حدث، مناسب جدا لنعود إلى الله عز وجل، بدءا مني أنا وكل واحد بيناتنا يا أيها الإخوة. إن أعراضكم، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرام أن يعتدي رجل على آخر، لا في مال ولا في عرض ولا في دم ولا في نفس. ومطلوب منك أمام هذه العبارة أن تقول لبيك اللهم لبيك، يا رب سأطيعك، حاضر، طاعة بعد طاعة، وإذا شي مرة خربطت وزلت قدمي رد حب وقف وأطيعك مرة ثانية، وإذا أخطأت رد حب قوم مشان أطيعك مرة ثانية، لبيك اللهم لبيك. الفقرة الثانية، أمور الجاهلية تحت القدم. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. الربا من أمر الجاهلية، الثارات من أمر الجاهلية، التبرج في الطرقات من أمر الجاهلية، العلاقات غير المنضبطة بالشرع بين الرجال والنساء من أمر الجاهلية، إثارة النعرات والعصبيات من أمر الجاهلية، عادات الجاهلية، أفكار الجاهلية، مظاهر الجاهلية تحت قدمي المسلم، الربا والثأر وتبرج النساء والعلاقات غير المشروعة والموائد التي تدار عليها الخمور وحفلات المجون وطاولات الميسر والقمار، كل هذا وأشباهه يرميه المسلم وراء ظهره وتحت قدميه حتى يستطيع أن ينطلق إلى الله. لأن المؤمن لا يكتمل إيمانه ولا يصح حتى يكفر بالجاهلية ويؤمن بالله. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا بتؤمن بالله لحال ما بيمشي الحال، بدك تكفر بالجاهلية وتؤمن بالله حتى يستقيم. المشركون كانوا يؤمنون بالله، عباد الأصنام كانوا يؤمنون بأن الله موجود، بس يقولون هذه الأصنام تقربنا إلى الله زلفى، شركاته لله. إذا ما كفر بالجاهلية فلن يكمل إيمانه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إن شهادة الإسلام أيها الإخوة لا إله إلا الله أولها نفي لا إله، أن تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وآخرها إثبات، تنفي في الأول المرجعية والاعتماد والألوهية عن كل ما سوى الله تعالى، ثم تثبتها لله تعالى، ولا يصح إثباتك إلا بعد النفي. العبارة الثانية، كل شيء من أمر الجاهلية ارمه أرضا ولا تحفل به ما دام يحجبك عن ربك ودربك. ومطلوب منك عندما تسمع هذه العبارة أن تقول لبيك اللهم لبيك. الفقرة الثالثة، اتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. وهي الوصية بالنساء خيرا، دعما للعلاقات الأسرية واهتماما من الإسلام بالمرأة، المرأة الأم والمرأة البنت والمرأة الأخت والمرأة الزوجة. إن أسمى ما يتوقع أن يصل إليه اليوم دعاة التمدن والتحضر وحقوق الإنسان أن تصير المرأة مساوية للرجل. أكثر ما يتصور عند القوم إلى الآن الجهد البشري والعقل البشري وبحث فقه التشريع القانوني في العالم لم يصل إلا إلى أعلى شيء، أن تصير المرأة في نظرهم يعني أن تصير المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات والمنح والاستحقاقات والمسؤوليات. لكن ما أعطاه الإسلام للمرأة أعلى من هذا بكثير وأغلى من هذا بكثير. واسمعوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن المرأة الأم. عن طلحة ابن معاوية السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد، قال أمك حية؟ قال نعم، قال إلزم رجلها فثم الجنة. هاي المرأة الأم، ما ممكن أن يتخيل أهل الأرض من غير المسلمين أن تصل امرأة إلى هذه الرتبة، إلزم رجلها، الرجل يروح على الجهاد. قال له بدك أنت ليش بدك جهاد؟ إلزم رجلها فثم الجنة. لا يحلم من يريدون مساواة بين رجل وامرأة أن يصلوا إلى هذه الرفعة للمرأة. وها هو صلى الله عليه وسلم يجعل رعاية المرأة البنت أو المرأة الأخت باباً من أبواب الجنة وستراً من النار. ما يتصور هذا في الأرض، أن تكون بنتك هي باب دخولك للجنة، أختك هي باب دخولك للجنة، زوجتك هي باب دخولك للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. وفي رواية البخاري، هذه عند الترمذي وأبو داود، في رواية الترمذي: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فالعبارة تقول: اتقوا الله في النساء، لأن بعضنا في بعض ممارساته السيئة والشريرة والمؤذية يدع الآخرين يتجرؤون على المسلمين وعلى دين الإسلام. مطلوب إذا سمعنا هذه العبارة الثالثة فاتقوا الله في النساء أن نقول: لبيك اللهم لبيك. أما الفقرة الرابعة الأخيرة: تركت فيكم كتاب الله، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. مهما رجعنا إلى القرآن يا أيها الإخوة في علاقاتنا الأسرية، ومهما رجعنا إلى القرآن والسنة في تعاملاتنا المالية، ومهما رجعنا إلى القرآن والسنة في دوائرنا القضائية، ومهما رجعنا إلى القرآن والسنة في عباداتنا، ومهما رجعنا إلى القرآن في خصوماتنا، فإن الفلاح حليفنا، ومهما ابتعدنا عن القرآن والسنة فنحن نذهب في ضياع. فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة سفينة نجاتنا في الدنيا والآخرة، ونحن قوم أعزنا الله بهما، ومهما أردنا العزة بغيرهما فارقتنا العزة وحالفنا الهوان. وإذا دعيت إلى الله والرسول، إلى القرآن والسنة، مطلوب إليك أن تقول: لبيك اللهم لبيك. أيها الإخوة، هذه هي الفقرات الأربع المهمة جدا في خطبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم يوم عند الله، يوم عرفة. ثم تأتي بعدها الخاتمة المؤثرة، فقد أرسل الله رسوله بشيرا ونذيرا، مبلغا أوامر الله وداعيا إليه، ويظهر من الخاتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خائف جدا، خائف ألا يكون أدى ما عليه. الله أمر بأمر، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم شغلتك أن تدعو إليه. الآن النبي وقد اقترب أجله يشعر حجة الوداع، خائف وهو عما قريب سيذهب إلى الله، ألا يكون أدى الأمر. يظهر من الخاتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خائف ألا يكون أدى الذي عليه، لذلك استغل أكبر جمع من المسلمين في زمنه وقال: إنكم ستسألون عني. يا جماعة، لكنا مع بعضنا قاعدين، إنكم ستسألون عني، يعني يوم القيامة، فأخبروني ما أنتم قائلون، احكوا لي شو بدكم تقولوا لله. فلما قالوها سنقول له: بلغت وأديت ونصحت. فرح فرحا شديدا وراح يشير بأصبعه إلى السماء: اللهم اشهد، خالص أنا أديت اللي علي، اللهم اشهد. قالوا: أديت، نصحت، بلغت، اللهم اشهد. يا ترى يا أيها الأخ، إذا سأل الله تعالى عنك الناس يوم القيامة، إذا سأل عنك أولادك، إذا سأل عنك شريكك، إذا سأل عنك أرحامك، إذا سأل عنك والديك، هل كنت منضبطاً بشريعة الله؟ هل كنت ملتزماً أمر الله؟ هل كنت تاركاً لنواهيه؟ فماذا سيقول الناس عنك؟ لو سألهم: هل كان هذا الرجل يقول لبيك اللهم لبيك بعمله، أو يقولها بلسانه ويخالفها بفعاله، فماذا سيقولون؟ إن ألسنة الخلق أقلام الحق. هذه هي الخاتمة، وهذه هي النقاط الأربع، هذه هي خطبة الوداع أيها الإخوة بفقراتها الأربع وخاتمتها. والمطلوب منا ليشملنا الله تعالى بعنايته مع من يشملهم من أهل عرفة، أن نجتنب الحرام بالمال والدماء والأنفس والأعراض، وأن نتبرأ من الجاهلية وأمورها، وأن نستوصي بالنساء خيرا، وأن نتمسك بالقرآن والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.